أبو أسيد البراد صوابها أبو سعيد، غير هذا، ما هو غير هذا. عندنا اثنان في التقرير، أولهما أبو أسيد أو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري المدني الصحابي، قيل اسمه عبد الله، له حديث والصحيح فيه فتح الهمزة، قاله الدارقطني، روى له الترمذي والنسائي. ما في صحابي آخر اسمه؟ نعم أبو أسيد، نعم، الساعدي بضم أوله، مالك بن ربيعة.
هذا مالك بن ربيعة.
هذا هو
الساعدي، نعم. أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي، كلهم ساعديان. أبو أسيد الساعدي،
نعم،
وهو مالك بن ربيعة. مالك بن ربيعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوة.
نعم. قال الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة في المسجد.
الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه
أي في المسجد. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أي في المسجد، وهي التي تسمى تحية المسجد. أورد في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهذا وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة الأمر ومشروعية الصلاة فيه قبل أن يجلس الداخل فيه. إذا كان يريد الجلوس فإنه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. قد جاء في بعض الروايات لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي عن الجلوس إلا بعد أن يحصل منه أداء ركعتين. وهذا فيما إذا دخل في غير وقت إقامة الصلاة. أما إذا كانت الصلاة مقامة فإنه يدخل في الصلاة وهي تعتبر تحية المسجد، وهي تعتبر تحية المسجد. وإنما الكلام أو المراد بكون يصلي ركعتين إذا جاء في غير وقت الصلاة، إذا جاء في غير وقت إقامة الصلاة فإنه يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد. وقوله فليركع ركعتين لا مفهوم لهما من حيث الزيادة، فإن من أراد أن يزيد وأن يصلي أكثر من ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إذا جاء في وقت مناسب فإنه لا بأس بذلك. وإنما المقصود هنا بيان الحد الأدنى الذي هو كونه يعني يصلي ركعتين. وأيضا كذلك مفهومه أنه لا يصلي أقل من ركعتين، فلا يتنفل بركعة واحدة، لأن التنفل والنوافل أقلها ركعتان، والركعة الواحدة إنما هي في الوتر التي آخر صلاة الليل. فقوله ركعتين لا مفهوم له من حيث الزيادة، بل يجوز الإنسان يزيد، ولكن له مفهوم من حيث النقص، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتنفل بركعة واحدة إذا دخل المسجد، لأن النافلة والتنفل إنما يكون بركعتين على الأقل، وأما ركعة الواحدة فإنه لا يتنفل بها وحدها، وإنما يؤتى بها في الوتر الذي هو آخر صلاة الليل ركعة واحدة، يأتي بها ركعة واحدة. وأما كونه يتنفل بركعة واحدة فإن ذلك لا يسوغ. ثم إن إطلاق الحديث وعمومه يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي مطلقا ولو كان في أوقات النهي، ولو كان في أوقات الكراهة. وبهذا الحديث وبعموم هذا الحديث استدل من قال بأنه يصلي في جميع الأوقات إذا دخل المسجد حتى بعد العصر وبعد الفجر، لأن عموم الحديث شامل لجميع الأوقات، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت، يعني هذا مفهوم الحديث. وبعض العلماء قال إن أوقات النهي لا يصلي فيها الإنسان تحية المسجد أخذا بما جاء من في عموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقالوا إن هذا مخصوص بهذا، والعلماء اختلفوا، منهم من أخذ بما جاء في حديث أبي قتادة هذا من أن الإنسان يصلي فأخذ بعمومه حتى في أوقات النهي، ومن العلماء من أخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقال إن هذا عام في جميع الصلوات فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل يدل على استثنائه، مثل قضاء الفوائت، صلوات الفائتة المفروضة التي فاتت الإنسان ونام عنها أو نسيها، فإنه إذا استيقظ أو ذكر صلاها ولا يؤخرها عن ذلك الوقت الذي ذكرها فيه ولو كان وقت النهي. وكذلك مثل صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات التي ورد فيها شيء يخصها، أما ما عدا ذلك فإنه يكون باقيا على عمومه. والذي يظهر في المسألة أن الأمر في ذلك واسع، فمن دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه، لأن عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد دليل عام يشمل جميع الأوقات، وقوله لا صلاة بعد العصر دليل عام يشمل الصلوات، يشمل جميع الصلوات، ولا يخرج من ذلك إلا ما استثني، ولا يخرج من ذلك شيء إلا ما استثني. والأمر كما ذكرت واسع، لا ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى. يقولنا سيخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مالك،
قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه وصاحب المذهب المعروف أحد الأئمة المشكورين المعروفين بالفقه والحديث رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير،
عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عمرو بن سليم،
عن عمرو بن سليم الأنصاري وهو ثقة من كبار التابعين خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قتادة،
عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومشهور بكنيته وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير الصلاة. وقال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسما مغضب ثم قال تعال، فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت. مختصر.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في دخول المسجد والخروج منه بغير صلاة. لما ذكر الترجمة السابقة وهي الأمر بالصلاة عند دخول المسجد، عقبها بهذه الترجمة وهي الترخيص بالدخول والخروج منه بغير صلاة، الدخول والجلوس.
الرخصة في الجلوس
في المسجد والخروج منه من غير صلاة. يعني هذه الترجمة تفيد بأن الترجمة بأن الترجمة السابقة أو بأن الحديث السابق الأمر فيه على الندب، وذلك لأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء ودخل وجلس ثم خرج ومضى من المسجد ولم يحصل منه صلاة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر الأمر يعني بعد غزوة تبوك، كان ذلك بعد غزوة تبوك. فهذا هو وجه إيراد النسائي الحديث بعد الحديث الذي قبله، وأن ذلك يكون محمولا على الندب. ومحل الشاهد منه قوله جئت وإيش
حتى جلست بين يديه.
وفي آخره قال فمضيت، يعني الدخول الجلوس والخروج، يعني يفهم من قوله دخلت جئت فجلست بين يديه، وفي آخره قال فمضيت، ثم قال له قم
حتى يقضي الله فيك.
قال وقمت فمضيت، يعني مضى يعني خرج. وهو محتمل يعني لما ذكره النسائي من جهة أنها، ومحتمل يعني يكون صلى، لكن احتمال أنه لم يصلي من وأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه كان مشغولا بما يعني حصل له من التخلف والاهتمام والتأثر الكبير لما حصل له من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أنه يكون صلى وأنه جاء وجلس بعدما صلى، ويحتمل أن يكون جاء رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ذكره النسائي مختصرا، وهو في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك.
إشكال في أوله.
قال عبد الله بن كعب: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
وصبح قادما يعني جاء في وقت الصباح قادما من تبوك، وكان إذا دخل إذا جاء أو إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس ليستقبلهم وليسلمون عليه عند قدومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على استحباب البدء بالمسجد عند القدوم من السفر، وهذه من السنن التي هجرها الناس، أو التي يقال فيها أنها هجرها الناس، لأن كون المسافر إذا جاء يأتي للمسجد رأسا هذا مما هجره الناس ولم يفعله الناس. وكان هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك أنه كان إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين. وهذا كما ذكرت من الأمثلة التي يقال فيها إنها من السنن التي هجرها كثير من الناس.
قال كعب: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون.
فلما فعل ذلك يعني جلس، يعني جاءه المخلفون، جاءه المخلفون الذين تخلفوا وكانوا بضعا وسبعين وثمانين، بضعا وثمانين، يعني جلهم من المنافقين، فجاءوا واعتذروا إليه وقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن كونه قبل منهم ووكل سرائرهم يعني أمر سرائرهم وما في سرائرهم إلى الله عز وجل. فلو كان يعلم الغيب وكان محيطا بعلم الغيب لقال يعني عندما جاءوا يعتذرون إليه ليس الأمر كذلك، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا إلى آخره، لكنه كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه قبل منهم وترك ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أخذ بظاهرهم وبكلامهم ووكل ما في قلوبهم وما في نفوسهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، لا يشارك الله عز وجل في علم الغيب أحد، في علم الغيب على الإطلاق، ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وما شاء الله عز وجل إخفاءه عليه فإنه يكون خافيا ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن في السماوات والأرض لا يعلمون الغيب على الإطلاق، ولكن من شاء الله تعالى أن يطلعه على شيء من الغيب أطلعه عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وقد جاء في القرآن الكريم أمر الله عز وجل له أن يقول أنه يقول أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه. وقد جاء في السنة النصوص الكثيرة الدالة على هذا، ومنها قصة الإفك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما رميت الإفك الرسول ما كان يعلم الحقيقة وما كان يدري عن الحقيقة والواقع، وقد جاء إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. فلو كان عنده علم يعني علم بالغيب قبل أن يأتيه الوحي لقال لما قيل له أن عائشة كذا وكذا لقال لا أنا أعلم الغيب ما حصل منها هذا الشيء، ولكنه يعني بقي مدة وقد حصل لها ما حصل من 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 الألم والحزن والمرض والشدة، وكذلك حصل له من الحزن ومن التأثر لما رميت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولو كان يعلم الغيب ما حصل شيء من ذلك. من أول الأمر يقول أنا أعلم الغيب وأنه ما حصل شيء، الذين تقولونه كذب، لكنه انتظر حتى نزل الوحي ونزلت آيات تتلى في سورة النور في براءتها. ومن ذلك أيضا ما حصل في بعض الأسفار عندما فرض التيمم، عندما شرع للناس أن يتيمموا إذا لم يوجد الماء فإنها فقدت عقدا لها وجلسوا في انتظاره، وذهب الناس يبحثون عنه وجلسوا ليس معهم ماء حتى تأثروا وتعلموا من ذلك الجلوس، وجاء أبو بكر مغضبا على عائشة التي كانت سببا في هذا الجلوس، ثم إنهم ما وجدوا العقد وأرادوا أن يذهبوا وقد فقدوه، فلما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركبوا عليه عائشة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخرج العقد من تحت الجمل من أول وهلة، ولم يحتاج الأمر لأنهم يبحثون ويجلسون هذه المدة ليطلبوا هذا العقد الذي فقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنصوص الكتاب والسنة متوافرة على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم للغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وليس هذا نقصا في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الكمال المطلق هو لله عز وجل، الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد أكرمه الله بما أكرمه به من الوحي، وأكرمه بما أكرمه به مما أطلعه على الأمور المغيبة، لكن ليس مطلعا على كل غيب ولم يكن مطلعا على كل غيب، وليس في ذلك نقصا في حقه، نقص في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول هو أكمل الناس والكمال الإنساني، له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الأمور التي لا يعلمها قيام الساعة، متى تقوم الساعة، فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة، وعلمها عند الله عز وجل. قد جاءت الآيات والأحاديث دالة على نفي علمه بها وإضافة علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا هو من هذه القبيلة ومن هذه الأدلة، ومن جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على عدم علمه بالمغيبات إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام.
قال كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال: فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله.
فلما جئت تبسم تبسم المغضب، يعني لما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام تبسم تبسم المغضب، وكان قد علم بتخلفه وكان فقده في تبوك، لأنه سأل عنه قال: أين كعب بن مالك؟ فلم يجدوه ولم يكن في الجيش. ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، يعني تبسم تبسما ولكن يظهر منه الغضب عليه الصلاة والسلام. فقال تعال، فجاء وجلس بين يديه فقال: ما خلفك؟ أما أبدعت ظهرك؟ يعني أنت ما اشتريت ظهرا، ابتعت يعني ما اشتريت ظهرا، يعني بعيرا يركبه، يعني أما ابتعت ظهرك، يعني ما اشتريت يعني ظهرك، أي البعير اللي تركب عليه والذي تغزو عليه وتجاهد في سبيل الله عليه. أيوة.
قال: فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله.
ثم تكلم بهذا الكلام البليغ العظيم فقال: إني لو جلست بين يدي أحد من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه، وقد أوتيت جدلا، يعني في الكلام والحديث والبلاغة والفصاحة. يقول: لو كان غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه، وأني يعني أجد من المعاذير وأجد من الكلام اللين البليغ ما يجعله يقبل مني ويرضى عني، ولكن أنت تختلف عن أهل الدنيا، فأنا لو حدثتك بحديث يعني أكون فيه كاذبا يسخطك الله علي، لأنه ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي بخلاف ما يقول الكاذب، بخلاف ما يقول الكاذب. ولئن حدثتك حديثا صدقا أرجو به عفو الله عز وجل، يعني إن ولكني أحدثك بحديث صدق أرجو به عفو الله. فهو اعتذر، فهو بين أنه لا يعتذر بحديث خلاف الواقع يكون كاذبا فيه، ولو كان غيره من الدنيا لتمكن من أن يخرج من سخطه بما أوتيه من بلاغة وفصاحة وبيان. ولهذا قال وقد أوتيت جدلا، قد أوتيت جدلا، ولكنه يلجأ إلى الصدق ويعتمد على الصدق ويأتي بالصدق. ولهذا مهد بهذا التمهيد ثم قال بعد ذلك والله ما كنت أقوى ولا
أيسر مني حين
تخلف، ولا أيسر مني، ما كنت أقوى يعني في الجسد ولا في قوة المال ولا في اليسر يعني يسر المال مني في تلك الغزوة، يعني ما حصل ليس هناك مانع، ليس هناك مانع يعني يمنعه ويعتذر به، ولكنه كان قويا وكان موسرا ولم يكن أقوى ولا أيسر منه في تلك الحال، ولكنه الذي حصل كان كل يوم سيخرج ثم سيخرج، وحصل التراخي ثم انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات المطولة في الصحيحين وفي غيرهما. ليش؟
قال
ولكني
قال ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أن تجد في نفسك علي فيه شيء، أرجو عفو الله عز وجل ومغفرته، لأنه صدق فيما قال وتكلم بالصدق وأتى بالصدق ولم يلجأ إلى غيره ولم يحصل منه غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت.
فقم حتى يقضي الله فيك، فقمت ومضيت. ومضيت هذه محل الشاهد من إراد الحديث، هو مختصر والحديث مطول، قد جاء في البخاري ومسلم وفي غيرهما في حديث طويل فيه قصته من أولها إلى آخرها، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن حيث أشار إليه وإلى صاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. قال الله عز وجل بعد أن قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال في الآية اللي بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب مالك وصاحبيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين عموما بأن يكونوا مع الصادقين لما ذكر يعني ما نجاهم الله عز وجل به بسبب الصدق، أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية مباشرة جاءت بعد قصة الثلاثة وتوبة الثلاثة وصدقهم وأن الله تعالى نجاهم بالصدق، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، لأنهم هم الذين ذكر الله صدقهم وهم الذين أثنى عليهم وعفى عنهم وتجاوز عنهم وتاب عنهم عليهم، وقال عقب ما ذكره الله تعالى عنهم وأنهم صادقون فيما يقولون وفيما قالوا ويقولون، قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى نهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله عن المهاجرين بالصدق في سورة الحشر، قال الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، فالصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقتهم وعلى نهجهم. وفي هذا دليل على فضل الصدق وعلى نتائج عواقبه الطيبة ونتائجه الحميدة، فإن هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا والذين ما تكلموا إلا بصدق الله تعالى أنجاهم بصدقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال أخبرنا سليمان بن داود،
يقول نسأل أخبرنا سليمان بن داود وهو المصري أبو الربيع المصري وهو ثقة خرج له النسائي.
أبو داود المصري
خرج له أبو داود والنسائي.
أيوة. حدثنا ابن وهب.
حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن الحارث ابن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا وهو من الفقهاء المحدثين ومن المفترين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أخيه عبد الله بن كعب.
عن كعب بن مالك وهو ثقة أيضا.
عن عبد الله بن كعب.
عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو ثقة أيضا خرج حديثه البخاري البخاري ومسلم و
أبو داود
والنسائي. يعني ما خرج له الترمذي ولا ابن ماجه، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن كعب بن مالك الأنصاري السلمي وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال صلاة الذي يمر على المسجد. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه.
ثم أورد النسائي صلاة المار.
صلاة الذي يمر على المسجد.
صلاة الذي يمر على المسجد، يعني كل إنسان يعني يمر بمسجد ثم يدخل ويصلي فيه ولم يكن قاصدا ذلك من بيته، هذا هو المقصود من الترجمة، يعني يمر في المسجد فيدخله ويصلي فيه. ولا شك أن من دخل المسجد وصلى فيه هو على خير، لكن إذا كان قام من خرج من منزله يعني بقصد ذلك فلا شك أن هذا أعظم أجرا وأكمل وأفضل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد فخطواته في ذهابه وإيابه المسجد هو يجر عليها، فإذا كان خرج إلى السوق وقصده من الخروج هو السوق ولكنه بمر بمسجد فدخل وصلى فإنهم أجزاء مثل من خرج من بيته يريد المسجد ويكون قاصدا المسجد، وسواء كان ذلك في فرض أو نفل. فالإنسان الذي يكون في بيته ويخرج من المسجد يخرج من بيته ذاهبا إلى المسجد ليس مثل الذي يكون في السوق ثم يأتي وقت الصلاة فيدخل المسجد، فإن هذا خرج من بيته كل خطوة يرفع لها بها درجة ويحطها بها عنه خطيئة ذاهبا وآيبا في حال ذهابه وفي حال إيابه. أما إذا ذهب إلى السوق وذهبه إلى السوق فإنه لا يحصل له هذا الأجر، ولكنه إذا جاء وقت الصلاة ودخل وصلى أدى ما عليه من الفرض، وإذا كذلك لو مر به ودخل وصلى نافلة فإنه مأجور على ما حصل. لكن من خرج من بيته يريد الصلاة أو قاصد المسجد فإنه يكون مأجورا على ذلك أعظم من أجر هذا الذي ما حصل منه قصد من البداية وإنما طرأ عليه الدخول بعدما مر المسجد وبعد ما رآه.
أخبرنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين وهو بصري
المصري الفقيه مصري فقيه ثقة
بصري
مصري
مصري هنا أشكال هون حسب بن أعين ما نسأله
لا
وهو مصري وهو مصري فقيه خرج حديثه
النسائي وحده
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري الفقيه الثقة خرج حديثه النسائي وحده. وهذا كما ذكرته سابقا في حديث مضى قريبا أو في إسناد مضى قريبا أن التلميذ إذا أراد أن ينسب شيخه ينسبه كما يريد، يطول في نسبه أو يقصر، الكلام كلامه، لكن من دونه لا يزيد في نسب شيخ شيخه أكثر مما ذكر شيخه أو كان فوق ذلك، وإنما إذا أراد أن يزيد شيئا يوضح يأتي بهو أو بيعني هو ابن فلان أو يعني فلان فلاني أو ما إلى ذلك. وهنا النسائي نسبه فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عيسى فأطال في نسبه. أيوة.
قال حدثنا شعيب.
قال حدثنا شعيب وهو من أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أو شعيب بن الليث.
يروي عن من؟
عن الليث.
عن الليث. يروي عن الليث وهو شعيب بن الليث يروي عن أبيه. يروي عن أبيه شعيب بن الليث بن سعد. وهو.
وهو ثقة نبيل فقيه. خرج
ثقة نبيل.
نعم.
فقيه خرج له
مسلم وابو داود والنسائي.
خرج له مسلم وابو داود والنسائي. خرج له مسلم وابو داود والنسائي. وهو في طبقة شعيب بن ابي حمزة، الا انه اذا جاء يعني شعيب يروي عن الليث فالمراد به ابنه، وهو من رواية الابناء عن الاباء، من رواية الابناء عن الاباء.
ايوه. حدثنا الليث.
حدثنا الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه المحدث حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا خالد.
قال حدثنا خالد بن يزيد المصري وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة.
خالد هو الجمحي.
نعم هو الجمحي.
الثقفي. ثقة فقيه.
ثقة فقيه.
نعم خرج له الجماعة.
ثقة فقيه خرج له الجماعة. ثقة فقيه خرج له الجماعة.
عن ابن أبي هلال.
عن ابن أبي هلال وهو سعيد. سعيد بن أبي هلال
صدوق خرج له الجماعة
نعم صدوق خرج له الجماعة. سعيد بن أبي هلال الليثي صدوق خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني مروان بن عثمان.
قال أخبرني مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف.
أخرج له البخاري في الأدب.
أخرج له البخاري في الأدب والنسائي. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
أن عبيد بن حنين أخبره.
أن عبد الله بن حنين عبيد بن حنين أخبره وثقة قليل الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد بن المعلى.
عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري واسمه رافع وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
والنسائي وابن ماجه.
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له مسلم ولا خرج له الترمذي وما خرج له الترمذي. وإسناد الحديث ضعيف لأن فيه مروان بن عثمان بن أبي سعيد وهو ضعيف، لكن كما هو معلوم معناه يعني من حيث أن الإنسان يدخل المسجد سواء كان قاصدا من بيته أو من غير بيته فلا شك أنه مأجور على صلاته ومثاب في صلاته إذا دخل المسجد وصلى في أي وقت يأتي إلى المسجد، ولكن فرق بين من يكون قاصدا وخارجا من منزله يريد المسجد وبين من يكون طرأ عليه ذلك أو تذكر ذلك، مثل الإنسان الذي يأتي مثلا بسيارته مار إلى مسجد قباء فيرى مسجد قباء فيتذكر ويقول يصلي يؤجر على هذا، لكن ليس مثل الذي تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة، والذي قال عنه الرسول أنه كان له كان كعدل عمرة، يعني إذا تطهر في بيته وخرج يريد الصلاة، لكن الإنسان إذا رأى المسجد ودخل وصلى لا شك أنه على خير. والإسناد ضعيف لضعف مروان بن عثمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول ما هي علامة محبة الرب للعبد؟
علامة محبة الرب للعبد أن يكون ملتزما وأن يكون واقفا عند حدود الله عز وجل. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة المحبة المتابعة، علامة المحبة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي يرضاه الله تعالى ويحبه. والإنسان إذا اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد أخذ بسبب المحبة وبالظفر بمحبة الله عز وجل، وهي متابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال بعض السلف إن هذه الآية تسمى آية الامتحان، يعني من ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الدعاوى لا بد من بينات عليها، فكما أن أمور الدنيا ما تنفع إلا ببينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليعطى الناس بدعواهم لادعى رجالا ولا قوم ودماهم، لكن بينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهنا كذلك لا بد من البينة على من يدعي محبة الله ورسوله، وهي أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يدعي المحبة بمجرد الكلام والتشدق بالكلام وأفعاله تناقض ما جاء في ما كان عليه هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن هذه دعوة كاذبة وغير صادقة، لأن المحب يطيع من يحب، ومن أحب الله ورسوله فعليه أن يطيع الله ورسوله.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جئت زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت ابنتي في الشارع سلسلة ذهب صغير وزنها 3 جرام تقريبا، يقول، وأتت بها لي، فماذا أعمل؟
الذي يناسب، يعني إذا لم يتمكن من تعريفها، أنه يتصدق بها عن صاحبها، يتصدق بها عن صاحبها.
هذا السائل يقول: كيف يصنع الذي دخل المسجد فشرع في تأدية 2 ركعتي المسجد وأقيمت الصلاة في أثناء ذلك؟
إذا كان في أول الصلاة فإنه يقطعها، وأما إذا كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة.
يقول: وهل له أن يجعل الوتر محل تحية المسجد؟
الوتر؟
نعم.
الوتر هو آخر صلاة الليل. الوتر هو آخر صلاة الليل، ركعة يأتي بها في آخر صلاة الليل. لكنه إذا كان من دخل المسجد ويعني وكان لم يوتر وأراد أن يوتر، فإن يعني كونه يصلي ركعتين ثم بعدها ركعة يمكن أن تأتي عن تحية المسجد، مثل النافلة، مثل سنة الفجر، وكذلك سنة الظهر. الإنسان إذا دخل المسجد فإن ركعتي الفجر يعني تغنى عن تحية المسجد، لأنه يكون العمل لهما جميعا، لأن تحية المسجد معناه أنه ما جلس حتى صلى ركعتين، وقد صلى ركعتي الراتبة، فالراتبة إذا صلاها لا يحتاج أن يصلي راتبة ويصلي تحية المسجد، بل تتداخل، يعني يغني بعضها عن بعض أو يدخل بعضها في بعض، بمعنى أنه يجزي بعضها عن بعض.
أبي السائل يقول: هل يمكن أن يقال إن قول كعب بن مالك فلما سلمت أي من صلاته تحية المسجد؟
لا، لما سلم يعني سلم يعني قال السلام عليك يا رسول الله، هذا هو مقصود لفظ الحديث. يقول ما قال إن دخل وصلى فلما سلم، لأنه يعني قال جئت، إيش لفظ الحديث؟
هذا احتمال بعيد. قال فجئت حتى
فجئت حتى جلست بين يديه.
فقال لي ما خلفك؟
هو يسلم قبلها
الأول يعني. فلما فعل ذلك نعم يقول حتى جئت فلما سلمت تبسم.
فلما سلمت تبسم يعني لما سلم عليه تبسم يعني جاء وسلم تبسم، ما هو يعني سلم من الصلاة يعني مو جالس قدامه يصلي.
ويقول ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له تعال، أي أنه كان بعيدا عنه.
لا يعني هو كما هو معلوم يعني هو الناس جالسين حولهم محيطين به وهو جاء وسلم يعني قائما فقال له تعال يعني اقرب، يعني بدل ما يكون يعني في الآخر يعني في آخر الحلقة يأتي لأول الحلقة.
هذا السائل يقول هل يعتبر حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد وقول الصبي لأمه اللهم لا تجعلني مثله إلى آخره، هل يعتبر هذا من قبيل من أطلعهم الله على الغيب في بعض الأمور؟
نعم هذا من الإلهام، يعني أقول هذا إلهام من الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الترغيب، يقول النسائي رحمه الله: الترغيب انتظار
الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة.
الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة أن هذا أمر مرغب فيه وفيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، وذلك أن جلوس الإنسان في المكان الذي صلى فيه وذكره الله عز وجل وانتظاره الصلاة أن ذلك يكتب له حسنات، والملائكة تدعو له وتستغفر له وتطلب من الله الرحمة له والمغفرة. وهذا يدل على فضل هذا العمل. وقد جاء في الأحاديث الأخرى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد لأنه مشغول في المسجد واهتمامه في البقاء في المسجد والذهاب المسجد، فكأنه معلق بالمسجد من شدة ارتباطه به وحرصه على الجلوس فيه، وإذا خرج منه فهو يفكر في العودة إليه والرجوع إليه. وقوله إن الملائكة تصلي على أحدكم يعني تدعو له وتطلب له الرحمة والمغفرة، وهذا هو معنى صلاة الملائكة، لأن صلاة الملائكة معناها الدعاء، الدعاء للذي تصلي عليه. ولهذا جاء مفسرا في نفس الحديث بيان المراد في الصلاة، وأنها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا هو معنى صلاتها عليه. وقد جاء مفسرا في الحديث بقوله أن يعني أنها تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فصلاة الملائكة على العباد الاستغفار لهم والدعاء لهم، الدعاء لهم والاستغفار. وهذا دليل على محبة هذا العمل لله عز وجل، وأنه محبوب له سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الملائكة تدعو لمن حصل منه ذلك، وفيه ترغيب في هذا العمل وحث على إيجاده وعلى حصوله. قوله في مصلاه الذي صلى فيه، المصلى يحتمل أن يكون المكان الذي حصلت منه الصلاة فيه، ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك عموم المسجد، عموم المسجد، وأنه هو المصلى الذي يصلي به الناس. فهو محتمل لأن يكون في المكان الذي أو البقعة الخاصة التي صلى فيها، ويحتمل أن يكون عموم المسجد. ولا شك أن البقاء في المكان الذي صلى فيه الإنسان والاستمرار فيه، أو الذهاب إلى مكان أقرب، يعني أو يعني جاء في الصفوف الأول، إذا كان جاء في صف متأخر ثم إنه بعد ما فرغ الصلاة ذهب للصف الأول، فإن هذا يرجى له هذا الخير، وكذلك يرجى الخير لمن كان في أي مكان المسجد. لكن إذا كان بقي في مصلى، إذا كان في مقدم المسجد، أو انتقل منه إلى الصفوف الأول أو إلى الصف الأول إذا حصل محلا منه، فإن هذا فيه هذا الأجر وفيه هذا الخير. وهو يحتمل المكان الذي صلى فيه، ويحتمل عموم المسجد، ولكنه إذا كان في مصلاه أو كان إلى جهة أفضل أو تقدم إلى جهة أفضل، فذلك لا شك أنه مطلوب، وأنه فيه وأن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل.
يقول قوله ما لم يحدث،
يعني ما لم يحدث، قيل أن المراد بقوله ما لم يحدث يعني ما لم يحصل منه حدث الذي هو انتقاض الوضوء، وقيل أن المراد بالإحداث هو حصول أمر سيء أو أمر محرم أو إيذاء لأحد، كما جاء في نفس الحديث الذي بعد ما لم يؤذي أو يحدث.
لا ليس في هذا،
ما لم يحدث يعني فسر بأنه انتقاض الوضوء، وفسر بأنه حصول المعصية وحصول الأمر المنكر، ويحتمل الإحداث الذي هو نقض الوضوء، ويحتمل ما هو أعم من ذلك الذي هو يشمل نقض الوضوء ويشمل حصول المعاصي وحصول الإيذاء للناس وغير ذلك مما فيه مضرة على الإنسان أو على غير الإنسان، مما فيه مضرة على الإنسان أو على غير الإنسان. وفيه التحذير من إيذاء الناس ومن حصول الأمور التي لا تصلح، حصول الأمور المنكرة في المسجد من الإنسان، وكذلك أيضا الترغيب في أن يبقى الإنسان على طهارة، وأن يحرص على أن يبقى على طهارته، وأن يكون حريصا على ذلك، لأنه إذا كان على طهارة فإنه يتمكن من أن يقرأ القرآن في المصحف إذا شاء، وكذلك أيضا يتمكن من صلاة على جنازة لو جاء جنازة يصلى عليها، بخلاف المحدث الذي هو على غير طهارة فإنه لا يتمكن من القراءة في المصحف، ولا يتمكن أيضا من الصلاة، لأن الأمر يحتاج إلى طهارة، أو لأن صلاة الجنازة تحتاج إلى طهارة.
كان أخبرنا قتيبة،
فقلنا سيخبرنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك،
نعم
عن مالك، وهو ابن أنس
إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، صاحب المذهب المعروف، أحد المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة، وقد حصل لهذه المذاهب الأربعة الظهور والانتشار والبقاء لأن أتباع هؤلاء، ولأن هؤلاء لهم أصحاب عملوا بجمع فقههم وتنظيمه وتدوينه والعناية به، فصار لهم شهرة لم تحصل لغيرهم. ومن المعلوم أن في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أئمة أجلة محدثون وفقهاء وأهل علم وأهل اجتهاد، ولكنه ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة من وجود أصحاب وأتباع يعنون بفقههم وبجمعه وتدوينه وتنظيمه والعناية به. وحديث مالك بن أنس رحمة الله عليه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد. عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن، وهو مشهور بأبي الزناد، وقال أن أبي الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعرج لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن معرفة ألقاب المحدثين لها أهمية وتظهر هذه الأهمية بأن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر، ولكن من عرف هذا لا يلتبس عليه الأمر ولا يحصل له الالتباس، وإنما يعرف أنه إن جاء الأعرج في إسناد أو جاء عبد الرحمن بن هرمز في إسناد فهو شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة ب. عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، فإنه لم يروي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبي هريرة في كثرة الأحاديث رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال سمعت سهلا الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة.
ثم ورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، وهذا في حث على الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة، وأن ذلك في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله، لأن الإنسان هو في صلاة ما دام أنه في المسجد ينتظر الصلاة، وهذا في حث على البقاء في المسجد وطول المكث في المسجد وانتظار الصلاة، لأن الإنسان وهو ينتظر فإنه في صلاة، فيحصل الأجر في صلاته ويحصل الأجر وهو ماكث في المسجد ينتظر الصلاة. ففيه ما ترجم له المصنف من حصول الترغيب في المسجد وانتظار الصلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا، عن بكر بن مضر وهو المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عياش بن عقبة.
عن عياش بن عقبة وهو الحضرمي صدوق خرج له أبو داود خرج له أبو داود والنسائي خرج له أبو داود والنسائي
عن يحيى بن ميمون
عن يحيى بن ميمون وهو يعني وهو الحضرمي وهو صدوق أيضا خرج له أبو داود والنسائي
يروي عن سهل بن
سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس ويقال إن المعروفين بالتكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن هذين الاثنين هما اللذان يقال عنهما إنهما إن من يكنى بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذان الاثنان وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وسهل بن سعد الساعدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل هي الأماكن التي أماكن بروكها قريبا من الماء يعني عندما تشرب ثم تبرك يعني ثم ترجع وتشرب فهذه يقال لها أعطان يعني عند الماء قريب من الماء هذه الأعطان والمعاطن. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها لكن ليس ذلك لنجاستها لما علم أن أبوال الإبر وأرواثها طاهرة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بشرب أبوالها للاستشفاء في قصة العرانيين الذين نزلوا المدينة ثم أصابهم الوباء فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل له عليه الصلاة والسلام وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وحصل لهم الشفاء وحصل ما حصل منهم كما جاء مبينا في الحديث. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بشرب أبوالها يدل على طهارة أبوالها. وكذلك أيضا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم البعير ليطوف عليه بالمسجد الحرام يدل على ذلك. وهنا النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لشدة نفارها لعل ذلك لشدة نفارها وأنها قد تزعج الإنسان وقد يحصل له ضرر يعني عندما يصلي في تلك الأماكن التي يحصل عليه فيها تشويش ويحصل مضرة. ولهذا أورد النسائي يعني بعد ذلك الرخصة يعني في الصلاة فيها أخذا من عموم الحديث الذي ورد بأن الصلاة بأن الأرض كلها مسجد والإنسان يصلي في أي مكان يعني إلا ما جاء فيه نص يخصه يعني لكونه نجسا أو لأمر يعني لأمر خاص. وهنا الصلاة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبتعد عنها لكن لو حصلت الصلاة يعني في ذلك المكان فإن الصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة وليست بنجسة. وإنما لعل المحذور في ذلك يعني ما فيها من النفار ومن الشدة التي قد تلحق بالإنسان ضررا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم صلي في مرابض الغنم وأبوال الغنم وأبوال الإبل كلها طاهرة كما أن أبوال الغنم طاهرة فأبوال الإبل طاهرة ولكن الفرق بين الاثنين هو ما في الإبل من النفار والشدة والتشويش على الإنسان، بخلاف الغنم فإن أمرها هين ولا يحصل منها ما يحصل من الإبل. إيش يقول نسائي إسناد؟
أخبرنا عمرو بن علي.
يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، يأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال في الجرح والتعديل، وقال قال الفلاس كذا، والفلاس هو عمرو بن علي هذا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه كثيرا في الجرح والتعديل، وهو ثقة ثابت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أشعث، وأشعث هذا يحتمل أن يكون أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري، ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري، لأن كل من هذين روى عن الحسن البصري وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما من أهل البصرة، ويحيى بن القطان بصري والحسن البصري من أهل البصرة، فهذان شخصان كل منهما يسمى أشعث، وقد رويا جميعا عن الحسن البصري وروى عنهما جميعا يحيى بن سعيد القطان، وهما من أهل البصرة، والقطان من أهل البصرة والحسن من أهل البصرة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وأشعث بن عبد الله بن جابر هذا صدوق خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، وأشعث ابن عبد الملك الحمراني ثقة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة، وسواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما يحتج بحديثه ويعتمد على حديثه، لأن أحدهما صدوق والثاني ثقة، والأمر كما قلت محتمل لهذا ولهذا، وسواء كان هذا أو هذا فإن الإسناد صحيح، والإسناد يعتمد عليه ويعتد به ما دام أن الشخص يحتمل أن يكون هذا أو هذا. أما الحسن البصري فهو الحسن بن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كلاهما روى له البخاري تعليقا والأربعة.
لا هذا الحمراني.
الحمراني
روى تعليقا.
كأني رأيت
إنها البخاري، يعني ليش تعليق؟ وين موجود تقريب؟
تقريب وتهذيب الكمال كأني رجعت.
رأيته؟
أنا نقد الأشعث بن عبد الملك.
أيه؟
وهو رجع له البخاري تعليقا ولا
لا؟ لكن ذكر في تهذيب الكمال تعليقا؟
يعني
لكن في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هو الذي يصرح بال بدون رمز، فكلامه هو المعتمد إذا كان صرح بذلك. أنا ما رأيته في تهذيب الكمال، لكن في تهذيب الكمال، لكن أظن رأيته إما في التقريب أو في تهذيب التهذيب.
في التقريب أيضا كلاهما بخاري تعليقا والأربعة.
على كل يتحقق منه. أقول يتحقق منه.
فيقول في التهذيب يعني.
لا، إذا كان في تهذيب الكمال إذا كان في تهذيب الكمال في تعليقا هذا هو هو الفيصل، لأنه لا يرمز وإنما يتكلم يعني يذكر ذلك بالحروف والكلمات، وأما الرموز يعني أحيانا يحصل فيها غلط. إلا مدلس معروف مدلس.
قال الرخصة في ذلك. وقال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة رخصة في ذلك، يعني في أعطان الصلاة في أعطان الإبل، يعني فيكون النهي محمول على الكراهة، فيكون على هذا النهي محمول على الكراهة، ويحتمل أن يكون محمولا على التحريم، وأن يكون هذا العموم الذي جاء في حديث جابر مخصصا منه معاطن الإبل، وإن لم تكن لنجاستها لكن لما يترتب عليها من المفاسد ولما يترتب عليها من مضرة، يعني ينهى عن ذلك. والصلاة إذا وجدت على هذا تكون صحيحة، ولكن على القول بأنه للتحريم فإنه يحصل إثم وإن صحت الصلاة، وأما على كونه للتنزيه فإنه لا يحصل إثم والصلاة بكل حال صحيحة. وحديث جابر هذا هو الحديث أو قطعة من الحديث الذي فيه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه هذه الخصلة التي هي جعل المسجد له، جعل الأرض كلها له ولأمته مسجدا، وأن الصلاة أينما تدرك إنسان فإنه عنده مسجده وطهوره، يعني يصلي في أي مكان. فالنسائي أخذ بعموم الحديث، لكن محتمل أن يكون ما ذكره، ويحتمل أن يكون هذا العموم مخصص أو استثني منه هذا الذي جاء في حديث أعطانا الإبل، وأنه لا يصلى فيها، لكن ليس لنجاستها وإنما لما يحصل من تأثير الإبل على من يكون حولها وإزعاجه، وإذا نفرت أيضا يحصل الخوف من حصول المضرة منها له وهو في الصلاة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى.
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة
صلى.
هذه الخصيصة من خصائص هذه الأمة التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة، وأكرم نبيها بأن جعلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقوله رجل في الحديث لا مفهوم له، فالمرأة كذلك، لأن المرأة أيضا إذا أدركت الصلاة فإنها تصلي، وليس هذا من الأحكام الخاصة بالرجال، وإنما هي عامة، هو عام للرجال والنساء، ولكن جاء ذكر الرجل أو ذكر الرجال لأن غالبا الحديث معهم والكلام معهم، وإلا فإنه لا مفهوم له من حيث أن المرأة بخلاف ذلك، بل لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا من جنس حديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة، كذلك المرأة التي تصوم يعني يوم تصوم الخميس أو الاثنين إذا وافق يوم 30 فإنها تفعل كما يفعل الرجل، لأن ذكر الرجل ليس له مفهوم، وإنما جاء لكون الغالب الخطاب يكون مع الرجال، فهذا هو السبب في ذكر الرجل، لا أن هذا حكم يخص الرجال وأن النساء بخلافه، بل الحكم عام شامل للرجال والنساء. والإسناد يقول
أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان،
يقول النسائي أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المصري هو المصيصي المصيصي وهو ثقة خرج له النسائي خرج له النسائي حدثنا هشيم وهشيم هو بن بشير الواسطي هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع يعني يروي عن شيخ من شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعنه قال أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه يروي عن من عاصره ولم يلقه لأن هذا يعتبر إرسالا خفيا لأنه ليس من شيوخه ولكن وهو ممن عاصره ولكنه لم يلقه فهو إرسال خفي بخلاف إذا روى عن من لم يلقه عن من لم يعاصره فإن هذا هو الإرسال الواضح اللي مو خفي والإرسال الخفي كونه يروي عن من عاصره ولم يلقه أما الإرسال الواضح فهو أن يروي عن من لم يدرك عصره فهذا يكون أمره واضح لكن اللي فيه خفاء أن يكون معاصرا له لأنه يعني يفهم يظن أنه لقيه يظن أنه لقيه وهو لم يلقه يظن أنه لقيه وهو لم يلقه فهشيم بن بشير قالوا عنه وقال عنه الحافظ التقريب أنه كثير التدليس والإرسال الخفي وهذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي وهذا على اعتبار أن المرسل يعني بالمعنى العام الذي هو ليس المشهور عند المحدثين لما مشهور المحدثين المرسل ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا التابعي ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرسل الذي اشتهر عند المحدثين لكن عند الفقهاء وكذلك أيضا هو في استعمال المحدثين أنه كون إنسان يروي عن من لم يدركه أو لم يلقه يعني بمعنى إذا كان مدركا له ومعاصرا له يعني لم يلقه إذا كان معاصرا له أو لم يدرك عصره فيكون فيه انقطاع وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه أي هشيم عند أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا سيار
قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم العنزي سيار أبو الحكم العنزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن يزيد الفقير
عن يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب الكوفي ويقال له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره وهذه من التي يقولون عنها أنها من النسب التي لغير ما يتبادر للذهن يعني الذي يتبادر للذهن من كلمة الفقير الفقير بالمال هذا هو الذي يعني إذا قيل الفقير يعني أول ما ينقدح في الذهن الفقر من جهة المال لكن كونه يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير لأنه يشكو فقار ظهره هذه نسبة ليست مما يعني يسبق إلى الذهن يعني بل هي بعيدة من السبق إلى الذهن وإنما الذي يسبق إلى الذهن نسبة الفقر فقر المال يعني هذا هو القريب في المعنى الذي يسبق إلى الذهن عندما يأتي إطلاق مثل هذا اللفظ ومثل مثل هذا خالد الحذاء الحذاء الذي يسبق إلى الذهن كونه يصنع الأحذية أو يبيعها يعني كونه يصنع الأحذية أو يبيعها يقال لحذاء لكن كونه يأتي ويجالس الحذائين ويقال له الحذاء بسبب مجالسة الحذائين هذه لا تسبق إلى الذهن هذه يعني من النسب التي لا يسبق إليها الذهن لأنه يسبق إلى أن يكون يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية أما كونه بس يجلس عند الحذائين ويقال له الحذاء بسبب ذلك هذا ليس وهذا من جنس صهيب الفقير وصهيب يزيد من صهيب الفقير ويزيد بن صهيب الفقير ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه والترمذي اصحاب الكتب الستة الا الترمذي خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فجابر رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال الصلاة على الحصير. وقال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه.
ثم أورد النسائي هذه السجن وهي الصلاة على الحصير، يعني يكون الإنسان يصلي وبينه وبين الأرض حاجز أو ساتر يعني مثل حصير لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الحائل الذي بينه وبين الأرض هو الحصير، والحصير هو الذي يتخذ من الخوص من خوص النخل، هذا هو الحصير. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس
نعم
حديث نعم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم وهي أمه يعني أم أنس بن مالك هي أم سليم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها في منزلها وأن يصلي في مكان في منزلها حتى تتخذه مصلى، تتخذ هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى لها تصلي فيه وتجعله موضعا للصلاة إذا أرادت أن تصلي ذهبت إليه وتصلي فيه. فجاء رسول الله عليه السلام وأخذت حصيرا لها فنضحته بالماء فصلى عليه رسول الله وصلى معه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. وهذا يدل على ما ترجم له النسائي من حيث الصلاة على الحصير أو الصلاة على يعني حائل بينه وبين الأرض وأن ذلك لا بأس، ومثله السجادة وغير السجادة أو أي شيء يحول يكون بين المصلي وبين الأرض فإن ذلك سائر وجائز ولا بأس به، وقد فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنه لا يلزم أن تكون الصلاة على الأرض مباشرة وبدون حائل، بل يمكن أن تكون بحائل كالحصير كما في هذا الحديث الذي معنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا النضح الذي حصل قيل إما أنه لتليينه أو أنه لتنظيفه يعني من ما علقه من أوساخ أو شيء يعني في مما حصل فتريد أن يكون نظيفا يصلي عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ايش الاسناد؟
اخبرنا سعيد بن يحيى
اخبرنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي ويحيى وسعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي ثقة ولا صدوق؟
ثقة ربما
نعم ثقة ربما اخطأ واخرج له اصحاب الكتب الستة الا
من
ماجة أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة أخرجوا لسعيد بن يحيى. أما أبوه يحيى ابن سعيد الأموي فهو صدوق يغرب وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أصحاب نعم أصحاب الكتب الستة كلهم أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم أيوه.
حدثنا يحيى بن سعيد
هو الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة وهو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن عمه أنس بن مالك لأنه أخو أبيه لأمة، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه، لأن أبو طلحة هو زوج أم سليم، وقد ولدت يعني أم سليم لأبي طلحة عبد الله، فهو يعني الذي هو إسحاق يروي عن عمه لأمه، أي عمه أخي أبيه لأمه، وهو ثقة حجة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يعني ليست من رواته، يعني الرأي الذي يروي أنس ابنها هو الذي يحكي ما حصل. لا هي حتى لو تكون موجودة قالها معاطن، لو لم تكن موجودة قالها معاطن الابن. اي نعم، اقول هذا هو الذي يظهر، معاطن الابل هو المكان، الاماكن التي تكون حول الماء تبرك فيها، لفظ الحديث مطلق، لكن قضية النفار والنفار طبعا هذا ما يكون اذا كانت موجودة، يعني الازعاج وما الازعاج هذا اذا كانت موجودة. إذا كان يعني لقيه، إذا كان لقيه فهذا هو شأن التدليس، لأن التدليس يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، التدليس هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أما الإرسال القفي يروي عمن عاصره ولم يلقه.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إن أمي امرأة عمرها 50 سنة وأبي متوفى عنها، وهي ليس لها قدرة على أعمال البيت، وهي تريد خادمة من أندونيسيا، وكما تعلم يا شيخ أن مجيء الخادمة من بلدها بدون محرم لا يجوز، فبماذا تشير علي؟
أولا التي عمرها 50 يعني إذا كان ما حصل لها أمراض ولا حصل لها كذا ما يقال لها كبيرة، ما يقال لها كبيرة، هي تخدم نفسها، تستطيع أن تخدم نفسها. ثم قضية التوسع في استقدام الخدم في محاذير كثيرة، منها المجيء بدون محرم، ومنها ما نسمع كثيرا من المشاكل والبلاء الذي يحصل بسبب هذا التوسع الذي حصل من الناس، وما لم يظهر أكثر، ما لم يظهر وما هو خفي لا يعني ينشر ولا يذكر هذا هو الأكثر. فكون الإنسان يستغني عن استقدام الخدم هذا هو الذي ينبغي، وإذا احتاج إلى ذلك يبحث عن أحد موجود في البلد، لا يحتاج إلى سفر ولا يحتاج إلى المحرم، وإنما تأتي وتذهب، يعني تأتي وتذهب، وإذا كان أيضا اضطر ولم يجد فيمكن أن يأتي بامرأة مع زوجها، امرأة مع زوجها بحيث يعني تكون معه ويكون معها، ويعني يكون أدعى إلى السلامة والبعد عن الريبة والمحذور. ومن المعلوم أن الاحتكاك والاختلاط يعني بين الرجال والنساء الأجانب بعضهم من بعض لا شك أن فيه محاذير، والشيطان كما هو معلوم عدو الإنسان، وما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم، وقد تحصل الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية إذا كان هي خادم وذهب أهل البيت لم يبقى إلا صاحب البيت أو بعض أهل البيت أو واحد من أهل البيت ليس صاحبه ولكن بعض أولاده، فيكون حالة حضرها الشيطان، وإذا حضر الشيطان لا تسأل عن البلاء والشر. وإذا كان قد وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني بسبب مثل هذا الاختلاط فلا شك أن هذا يدل على خطورة الأمر. وقصة العفيف، حديث العفيف الذي يقول إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى، يعني أجير يشتغل عنده، لكن بسبب هذا الاحتلاك احتكاك حصل هذا الزنا والعياذ بالله. فنصيحتي أن كل يحرص على الاستغناء عن الخدم، وإذا اضطر فليكن من داخل البلد بحيث تأتي وتذهب وتكون أيضا بعيدة عن الرجال، وإذا كان أيضا مضطر إلى الاستقدام فليستقدمها ومعها زوجها حتى يكون المحرم موجود، وحتى أيضا يعني تبيت معه ويبيت معها ويحصل البعد من أن يقع الأمر المحرم.
هذا السائل يقول: هل الفضل الوارد في حديث أبي هريرة الملائكة تصلي على أحدكم، يقول هل هذا خاص بالمأموم أم يعم الإمام والمأموم؟
كما هو معلوم لا يخص أحد، بل هو عام، يعني يشمل الإمام والمأموم. الفذ والله لا شك، هي لا شك ان كل ما بقيت يعني بعد الصلاة يعني مدة تذكر الله يعني فهي على خير، لكن ليس معنى ذلك انها تجلس وتهمل بيتها، تجلس في مصلاها تنتظر الصلاة وتهمل بيتها، لكنها اذا جلست يعني بعد الصلاة يعني فترة فهي على خير.
هذا السائل يقول: الآن في وقتنا الحاضر أصبح الصلاة على الحصير من علامات الرافضة أي الشيعة.
الإنسان لا يحمل الحصير معه يأتي بالمسجد يصلي عليه، لكن إذا كان عنده في بيته وصلى على الحصير ما في بيته، صلى على حصير ولا على سجادة ولا على أي مكان، أما كون يحضر معه حصير يعني المسجد يحمله بيده ثم يصلي عليه لا يفعل هذا. المسجد سواء صلى على الفراش أو على البلاط كل ذلك يحصل به المطلوب، ما يصلح يعني إذا كان شيء يشغل أو شيء يعني كذا ينبغي تجنبه، يعني فراش يعني سجادة يحملها معه وهي مزخرفة ما يصلح هذا، لكن إذا كان المسجد مفروش بشيء فيه نقش يصلي ما يؤثر.